أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق في الدرس الماضي تحدثنا عن قوله تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، وبينا على أن من حكمة التشريع أن الله عز وجل أنزل الأحكام الشرعية تدريجا حتى تألفها الأمة وتقبلها، لأنهم كانوا في الجاهلية يتعاطون هذه الأعمال التي هي الخمر والميسر الذي هو القمار، فكأنه عز وجل أراد أن يحرم هذه الأشياء ولكن بالطريقة التي تقبلها الأنفس، وهذه من حكمة الدعوة. وذكرنا الحديث الذي أوردته عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري في كتاب فضائل القرآن أنها قالت لو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس اتركوا الخمر لقالوا لا نترك، ولو قال اتركوا الزنا لقالوا لا نترك. فلما ثاب الناس إلى الإسلام ثاب بمعنى رجع وعرفوا أحكامه وأن الله عز وجل لا يشرع لعباده إلا ما فيه مصلحتهم في الدنيا والآخرة، عند ذلك نزلت هذه الآيات. والسؤال موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم من السائلين عن هذه الأمور التي يتعاطونها لأنهم لمسوا ما فيها من الأضرار. فالخمر إذا شربه الإنسان سكر وهذا وصار يسب ويبطش ويتكلم ويضرب ويرتكب المحارم لأنه ذهب عقله، وكذلك الميسر الذي هو الخمر فيه المقامرة، كانوا يقامرون على أموالهم وعلى أهليهم، فيذهب الإنسان بمال الشخص وبأهله حينما يطلع نصيبه على ذلك المال، وهذا أخذ للأموال بالباطل. فالسؤال كان من عدد من الصحابة منهم عمر رضي الله عنه ومعاذ بن جبل وغيرهما، والجواب جاء من الله عز وجل. وإذا تأملنا كتاب الله عز وجل نجد آيات كثيرة يرد فيها السؤال من الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى وإنما كلما تكلم به عن الوحي، ولكن هذه المسائل يأتي الجواب فيها من الله عز وجل. وستأتي عدد من الآيات من هذا النوع. يسألونك عن الخمر يعني عن حكمها، وكذلك الميسر عن حكمه، ماذا الأمر يكون فيه؟ فالله عز وجل أنزل هذه الآية وهي قوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لهما، أي قل للسائلين سواء كانوا اثنين أو أكثر، فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الإثم الكبير في الخمر كل الناس يعرفون هذا، لأنه إذا شرب الإنسان الخمر عمل كل المنكرات، وكذلك الميسر. النفع اليسير في الخمر هو في بيعه وشرائه، فقد يكسب الإنسان من وراء بيعه للخمر أو عمله للخمر أو شرائه له، قد يكسب شيء من حطام الدنيا، ولكن إثمه أكبر. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر وحاملها وعاصرها ومعتصرها، أي مجموعة ممن يشتركون في الخمر كلهم لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومفاسد الخمر لا تخفى على أحد، والله عز وجل لا يشرع لعباده إلا ما فيه مصلحة في دينهم ودنياهم. وذكرنا الآيات الواردة في تحريم الخمر النهائي، فقلنا هذه الآية فيها الموازنة بين المصلحة والمفسدة، فيما إثم كبير ومنافع للناس. فالله عز وجل ما قال في المنافع أنها كثيرة أو كبيرة، بل قال إثم كبير، الإثم كبير جدا في تعاطي هذه الأعمال، ولكن المنافع فيها قليلة. فالعاقل يترك حينما يوازن بين المصلحة والمفسدة، حتى في هذه الدنيا لو أن الإنسان يريد يبيع ويشري ويوازن بين الأمور التي يعملها، فإذا رأى نفسه يخسر في أشياء من الأمور لا يرتكبها ويتركها. ثم الآية الثانية كان فيها تضييق للوقت: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وهذه الآية الثانية اللي هي في سورة النساء ليس فيها التحريم قاطع، لكن فيها النهي عن شرب الخمر وأن يصلي الإنسان وهو سكران. فعرفنا على أن في هذه الآية لا يبقى لمن ابتلي بشرب الخمر إلا بعد صلاة الصبح إلى صلاة الظهر، أو بعد العشاء إلى الفجر. أما بعد صلاة الظهر فلا يستطيع، لأنه لو شرب بعد الظهر جاء العصر وهو سكران، وكذلك لو شرب بعد العصر المغرب يأتي وهو سكران، ولو شرب بعد المغرب يأتي العشاء وهو سكران، وهم حريصون على صلاتهم. إذن تركوا الخمر في هذه الأوقات، وبقي من كان مغرما به يشرب في هذين الوقتين. وكان عمر رضي الله عنه يقول دائما: اللهم أنزل علينا في الخمر بيانا شافيا، لأن الآية الأولى ليس فيها قطع للتحريم، والآية الثانية كذلك، ثم نزلت الآية في سورة المائدة: فهل أنتم منتهون؟ فقالوا: انتهينا يا رب، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ثم ختم الآية: لعلكم تنتهون. فقالوا: انتهينا يا رب. ذكرنا لكم على أن أنس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري كان يسقي طلحة ومن معه في مجلس من المجالس في المدينة، فحينما بلغهم على أن الخمر حرمت، الذي في يده كوب رماه من يده، والذي في فمه شيء من الخمر لم يبلعه. وهذا امتثال منهم لما جاء في كتاب الله وما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يقول في كتابه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فما كان لهم الخيرة، ولا قالوا هذه الخمور نبيعها وفي المستقبل نترك، وإنما كسرت الدنان حتى أصبحت أزقة المدينة تجري بهذه الخمور التي كانوا يتعاطونها. ثم تكملة الآية: ويسألونك ماذا ينفقون. وذكرنا لكم في قضية الخمر على أن شارب الخمر مرتكب كبيرة، ومرتكب الكبيرة عاصي ويحكم عليه بالفسق، أي أنه فاسق، ولكن لا يكفر، أي مرتكب المعصية الكبيرة لا يكفر. بين العلماء على أن شارب الخمر لا يكفر إلا إذا استحلها، وليس المقصود بالاستحلال استحلال العملي لأنه شربها هو بالفعل، لكن المقصود استحلالها عقديا، أي أن يقول أنه لا فرق بين الخمر والعسل، لو قال هذا مثل هذا واستحلها فهذا يكون كافرا. أما إذا شربها وهو يعرف أنه مرتكب معصية فهذا يقام عليه الحد ويكون فاسقا ويطلب منه التوبة ولكن لا يكفر. وذكرنا لكم أيضا أن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان مبتلى بشرب الخمر وكان مدمن على شرب الخمر، وأورد قصة البخاري في صحيحه في كتاب الحدود، فكان يشرب الخمر ويؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقيم عليه الحد ثم يتركه، وهكذا مرات، حتى مرة قال أحد الذين يقيمون عليه الحد أخزاه الله أو قبحه الله ما أكثر ما يؤتى به الخمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك، لا تكن عونا للشيطان على أخيك، وإنما هو يحب الله ورسوله. فشارب الخمر المبتلى به إذا كان محافظ على أعماله كالصلاة وغيرها لكن مبتلى بهذه العادة فهذا عمله معصية كبيرة يقام عليه الحد ولا نحكم عليه بالكفر. وهذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الكبائر مرتكبها تحت المشيئة، وإنما الذي لا يغفره الله عز وجل هو الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وليس معنى هذا أن لكل إنسان أن يرتكب المعاصي، لأنه معرض لوعيد الله معرض للعقاب، فعليه أن يجتنب هذه المعاصي جميعا. ثم قال تبارك وتعالى ويسألونك ماذا ينفقون، وهذا سؤال أيضا من الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماذا ينفقون من أموالهم. ورد عند أهل التفسير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حث الناس على الصدقة، حث الناس على الصدقة، والصدقة المقصود بها غير الواجبة غير الزكاة، الصدقة التي هي التبرع، أي تبرع به الإنسان من ماله، أما الأمور الواجبة فهذه يدفعها لأنه أمر واجب، والزكاة ركن من أركان الإسلام. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو معنى الشيء الفاضل الشيء المتيسر، والله عز وجل يراعي أحوال الناس ويعرف طبائع الناس، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والإنسان حبه للمال شديد، فلو أمروا بإنفاق أموالهم جميعا فهذا فيه مشقة، والشريعة الإسلامية ليست فيها مشقة على من اتبعها، وإنما أحكامها كلها يسر. وهنا قال ماذا ينفقون قولي العفو، أي المتيسر، بمعنى أن صاحب المال سواء كان غنيا أو متوسط الحال أو كان فقيرا فينفق قدر ما يستطيع، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ولو بشق تمرة، لأن هذا يكتب له ويكون في ميزان حسناته. أما الواجب على المسلم فلا بد أن يؤديه، أي هذا المقصود به الصدقات التي يتبرع بها الإنسان من ماله، وليس المقصود به الزكاة، لأن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام. ولو أن المسلمين الأغنياء أخرجوا زكاة أموالهم كاملة والفقراء لم يأخذ منهم إلا من يستحق من الناس لكان التكافل الاجتماعي، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الباب مسدود للجميع، إنسان كل واحد سيكون عنده كفايته. نعلم أن من الأغنياء عندهم مئات الملايين وهذا هو المعروف، فلو أن هذا صاحب المئات الملايين يخرج الزكاة من ماله ولا يأخذ هذا المال إلا من يستحقه من الفقراء، ما يأخذه الناس الآخرون ويكون من باب المحسوبية كما يقولون، فيأخذ جماعة من هذه الزكاة وهم لا يستحقونها، لو أن الناس أخرجوا زكاة أموالهم كاملة ولم يمد يده إليها إلا المحتاج لما وجد في المجتمع الإسلامي فقير مدقع، بل كل إنسان ستكون عنده كفايته. والله عز وجل فرض الزكاة وفرضها حينما بعث معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال له إنك تأتي قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فجعلها بهذا الترتيب. الأساس هو التوحيد والعقيدة، فإذا صلحت العقيدة صلح كل شيء، لأن الأعمال لا تقبل من المسلم إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل، والشرط الذي قبله هو الإيمان. فإذا كان الإنسان مؤمن فصدقاته تقبل، وكذلك إذا كان مخلص فيؤجر على تلك الصدقة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالأهم وهو الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، ثم ثنى بالصلاة، والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ولأهميتها لم ينزل بها جبريل عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وعرج به ليلة الإسراء والمعراج، وفرضت عليه هذه الصلوات 55 صلاة. وهذا لأهمية الصلاة، ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يحث عليها حتى في حال وفاته، لما كان في حال النزع وعلى وجهه خميصة كان يرفعها إذا اغتم وقال الله الله الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فكان يحث عليها إلى آخر لحظة من حياته، وأخبر على أنها هي الفاصل بين الإيمان والكفر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر على أن ترك الصلاة كفر، وهذا في الحديث في صحيح مسلم، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. إذن العهد الذي بين الله وبين عباده أن يؤدوا هذه الصلاة ويؤدوها في وقتها، ومن تركها فهذا حكمه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هذه الصلوات تؤدى جماعة، والمساجد لم تبنى إلا لصلاة الجماعة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما وصل المدينة في هجرته أول شيء بدأ به بناء المسجد. إذن المساجد لم تبنى إلا لصلاة الجماعة. وكثير من الناس يمكن أنه يصلي ولكن يصلي في بيته، يترك صلاة الجماعة، وبعضهم يتهاون فيؤخرها عن وقتها، وتأخيرها عن وقتها فيه وعيد شديد، ويقول للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ما يسجد بالساهون الذي يسهو في صلاته، من ساهو في الصلاة يسجد سجدتين، لكن الذي يسهو عن الصلاة المقصود به الذين يؤخرونها عن وقتها. وويل كلمة عذاب أو وادي في جهنم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هم أن يحرك على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية، لأن طلاب العلم قد يجدون في بعض الكتب أن صلاة الجماعة سنة، فيفهمون من هذا أو بعض الناس يفهم من هذا سنة معناه إما تأتي بها ولا يعني تثاب، وإن لم تأتي بها لا تعاقب. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخبر على أن هذه من سنن الهدي، ما هي السنة بمعنى أن فعلتها تثاب وإن لم تفعلها لا تعاقب عليها، لأن الرسول هم أن يعاقب، وكيف يعاقب بالنار على تخلف الناس عن صلاة الجماعة إذا لم تكن واجبة، إذا صلاة الجماعة واجبة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل أعمى وسأله هل يجد له رخصة، لأنه لا يجد قائد يقوده إلى المسجد، فرسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر قال نعم، لأن هذا عذر وجيه، أعمى وليس له قائد. فلما ولى سأله هل تسمع النداء، قال نعم، قال أجب لا أجد لك عذرا. إذن هذا أعمى وليس له قائد، ولم يعذره رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترك صلاة الجماعة. إذن يجب على كل مسلم أن يحافظ على هذه الصلاة حيث ينادى بها. الحديث الذي فيه أن صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة، لو أن إنسان يبيع ويشري وعنده بضاعة وقيل له أنت في هذا المكان لو تذهب مسافة كيلو هذه البضاعة التي تبيعها بعشرين أو تبيعها بعشرة ممكن تبيعها بسبعة وعشرين، هو لن يتأخر عن هذا، سيبادر حتى يأخذ المكسب. هذه الصلاة صلاة المنفرد على القول بصحتها، والصحة إذا كان معذورا على القول بصحتها فهي بصلاة واحدة، أما صلاة الجماعة بسبع وعشرين، فالسبع والعشرين الإنسان يحرص عليها وليس فيها كلفة. لو نظر الإنسان بعقله لوجد أن 24 ساعة اليوم والليلة والمطلوب منا خمس صلوات، لو حسبت الأوقات التي تستغرقها الخمس الصلوات من 24 ساعة كم ستأخذ؟ يمكن تأخذ ساعة أو ساعة ونصف أو قل ساعتين، و22 ساعة كلها لك، تصرف فيها كيف تشاء. فالله عز وجل لم يكلف عباده الشيء الذي يضيق عليهم أو يضرهم، بل فرض لهم ما فيه منفعتهم ومصلحتهم، وكل أحكام الشريعة الإسلامية ميسرة وسهلة. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. إذن النفقة التي يتبرع بها الإنسان وتكون في ميزان حسناته يوم القيامة وفي الوقت الذي هو في أمس الحاجة إليها ينفق من هذا المال الذي رزقه الله عز وجل ما تيسر. والصدقة ما كانت عن ظهر غنى، أي لا يجب على الإنسان أن يوزع جميع ماله حتى يصبح فقيرا ويتكفف الناس، وإنما يعطي من ماله المتيسر. ولهذا حينما ذبح الذبيحة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزعت، فقالت عائشة رضي الله عنها لم يبقى عندنا منها إلا كذا، يعني إلا شيء القليل، قال بل بقيت كلها إلا هذا الذي وزع وتصدق به هو المحبوب. والإنسان ليس له من ماله في هذه الدنيا إلا ما قدم، ليس له من ماله إلا ما قدم، أما المال الذي يبقى ويخلفه فهذا للورثة، الله أعلم ماذا يعملون فيه. إذن الصدقة التي يقدمها المسلم يقدم ما تيسر، وهذا من تسهيل الله عز وجل على جميع الناس. لما يقول العفو معنى الذي تستطيع عليه، فإن كنت غنيا وسمحت نفسك بكثير من المال فهذا أمر جيد، إن كنت متوسط قدر ما تستطيع، وإن كنت فقيرا تدفع ما تستطيعه. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام في الصدقة ولو بشق تمرة، تمرة تجسمها وتتصدق بها. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. الله عز وجل يبين لعباده الأحكام الشرعية ويبين لهم ما فيه مصلحتهم ومنفعتهم، ثم عقب هذه الآية التي فيها الإنفاق بل لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. نتفكر في الدنيا لماذا؟ لأنها ذاهبة وزائلة، وهذا كل إنسان يعرف الدنيا ستذهب، أما الآخرة فهي الباقية، الآخرة هي الباقية، وكل ما تنفقه هو الذي سيبقى لك، وهو الذي سيسايرك، وهو الذي ستجده في قبرك. لأن الإنسان إذا مات تبعه ثلاث: ماله وولده وعمله. أما المال فيبقى، وأما الولد فإذا كان ممن يبر بوالديه يمكن يأتي يدفنه ينزله في قبره في لحده ويرجع، وإذا رجع رجع للمال الموجود هذا. وما الذي سيبقى معك؟ يبقى معك المال، أي الصدقة التي قدمتها في حياتك. وأما الولد فيعود، والمال يأخذه الورثة، ولا يبقى للإنسان إلا عمله، وعملك هو الذي ينفعك في آخرتك. وهذه الأعمال ميسرة لكل مسلم بالصدقة، بالذكر، بالصلوات، بقراءة القرآن، بالحج، بالعمرة، أعمال كثيرة جدا من أعمال الخير. فالباقيات الصالحات هي الأعمال التي يعملها المسلم في هذه الدنيا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له أصحابه يوما من الأيام: ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويتصدقون بفضول أموالهم. أهل الدثور يعني أهل الأموال، الدثار معنى الرداء، الثوب ثم الرداء، الدثار يعني الشيء الزائد. ذهب أهل الدثور بالأجور، يعني هذا لو رميته ما عليه حاجة، لباس موجود. فهم يقولون أهل الدثور يعني أهل الأموال ذهبوا بالأجور، يصلون مثل ما نصلي ثم يرجعون يتصدقون بفضول أموالهم، احنا ما عندنا أموال. فقال رسول عليه الصلاة والسلام: سأعلمكم شيئا إذا عملتموه لن يسبقكم إلا من عمل مثل عملكم. ثم قال: تسبحون دبر كل صلاة 33، وتحمدون الله 33، وتكبرون 33، وتختموها باللا إله إلا الله كما للمئة. هذا الذي نعمله الآن بعد الصلوات. ولكن في ذاك الوقت وفي كثير من الأوقات، ما نقول أن أهل الخير ذهبوا، الخير موجود، لكن في تلك الفترة الله عز وجل يقول في كتابه: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فحينما يسمعون المؤذن يتركون تجارتهم. رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ومعنى أن التجارة مسموح بها والبيع مسموح به، بل هو مطلوب من المسلم أن يشتغل في ذلك، لكن لا يجعله يلهيه عن ذكر الله عز وجل. فكانوا الأغنياء إذا أذن المؤذن حضروا للصلاة، فلما حضروا سمعوا هؤلاء يعملون مثل هذا العمل، يسبحون ويكبرون ويحمدون، فعملوا مثل ما يعملون. ماذا صنع الفقراء؟ قال للرسول عليه الصلاة والسلام: سمعنا إخواننا فعملوا مثل ما عملنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن على المسلم أن يقنع بما يستره الله له، ويعمل أعمال الخير التي يستطيع أن يعملها. أنت ما تستطيع يعني تبني المساجد الكبيرة والمستشفيات، ولكن عندك أعمال أخرى تستطيع أن تشارك بها في هذه الحياة، تستفيد منها في آخرتك. إذن التسبيح والتحميد والتكبير هذه من الأمور التي يستفيد منها المسلم. وقراءة القرآن من أفضل الأعمال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن القرآن وفضله أن بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ثم قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فانظر لكتاب الله واقرأ فيه، كم من أحرف فيه، كم الحسنات التي تتيسر لك إذا عملت بذلك وتدبرت كتاب الله. لأن المقصود بالقراءة هي التدبر لمعاني القرآن بقدر ما تستطيع، يعني ليس معنى أنك لابد أن تكون مفسرا، وإنما تقرأ وتفهم، لأن القرآن ميسر لكل إنسان. فعلى المسلم أن يقرأ القرآن. ثم أخبر أيضا، قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ فهم استكثروا ذلك وقالوا: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: يسبح 100 تسبيحة، والتسبيحة بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. 100 تسبيحة بألف. أنت لو ذهبت من هنا إلى الصفوف الأولى بعد الأذان وتسبح في الطريق من هنا حتى تصل الصف الأول، ممكن تسبح هذه 100 تسبيحة. إذن هذه الأمور ميسرة على المسلم، فعلى المسلم أن يغتنم هذه الأمور التي هي سهلة وميسرة وأجرها عظيم. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، أي تتفكرون في الدنيا في زوالها، وفي الآخرة في بقائها. إذن لا يبقى للمسلم إلا ما قدمه في حياته، لأن هذا الذي ينفعه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم قال تبارك وتعالى: ويسألونك عن اليتامى. هذه كلها أسئلة موجهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والجواب يأتي من الله عز وجل. وقد كتب بعض الطلاب رسالة في يسألونه والجواب من الله عز وجل، يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم والرسول يجيبهم والله يجيبهم على أسئلتهم. يسألونك عن اليتامى. اليتيم هو الذي ذهب والده، هو الذي فقد والده وأصبح في حاجة إلى من يعوله ومن يشرف عليه ومن يقوم بشؤون حياته. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. إذن كفالة اليتيم فيها الأجر العظيم. نزلت آيات تحذر من أكل أموال اليتامى، وهذه الآيات في سورة النساء آية فيها وعيد شديد: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. هذا فيه وعيد شديد، يعني أكبر وعيد على ارتكاب المعاصي هذه الآية وما شابهها. حينما نزلت هذه الآية وكذلك آيات أخرى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: عندنا يتامى ونحن نخالطهم في المأكل والمشرب. وقد نزلت هذه الآية التي فيها هذا الوعيد الشديد، فكيف نصنع؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يعني يسألونك عن أموالهم وعن مخالطتهم في هذه الأموال وعن العمل فيها. فالله عز وجل أجاب بهذا الجواب، قال: المخالطة لهم خير، قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. والأخ عادة أنه يساعد أخاه، فهؤلاء هم إخوان لنا. فالله عز وجل رفع الحرج في تلك المخالطة لأموال اليتامى، ثم بين في ختام الآية: والله يعلم المفسد من المصلح، والله يعلم المفسد من المصلح. أنت خالط هذا اليتيم وعمل في ماله وخالطه في مأكله، ولكن تكون على حذر أن تكون نيتك أن تأخذ مال هذا اليتيم وتأتي بهذا السبب وتتوصل به إلى أكل ماله، لأن الله عز وجل يعلم بالنيات، والله يعلم المفسد من المصلح. فإن كنت تريد الإصلاح فإذا حدث شيء من غير قصد فهذا معفو عنه، أما إذا كان النية فاسدة وتريد أن تتوصل إلى أكل مال اليتيم فالله عز وجل هو عالم بك، وسينالك ذلك الوعيد الذي تخشاه، وهو قوله تبارك وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فمن كان عنده يتيم فيجب عليه أن يحسن إليه، وإذا أحسن إليه نال الأجر العظيم، لأن اليتيم هذا فقد من يعوله ومن يقوم على شؤونه، فهو في حاجة إلى أن تساعده، فكيف إذا أكلت ماله؟ هو في حاجة إليك أن تساعده، أما إذا أكلت ماله فالله عز وجل هو خصيمك يوم القيامة. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فيجب على كل مسلم أن يتنبه وأن يبتعد عن أكل مال اليتيم بأي وسيلة كانت، وإنما يجب عليه أن يصلح ماله. إذا كان عندك يتيم وله مال فيجب عليك أن تنمي ماله، إذا اشتغلت فيه أنت فلك الأجرة التي يأخذها غيرك. لو كلفت إنسانا يعمل في مال يتيم يتاجر فيه الشيء الذي تعطيه وأردت أن تعمل أنت فليس لك إلا ذلك المقدار أن تأخذه من ماله. أما إذا خالطته في المأكل والمشرب فإذا حدث شيء من غير قصد ولا تقصد أكل ماله فهذا معفو عنه. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يعني يسألونك عن أموال اليتامى ماذا يصنعون فيها، هل يخالطونهم في المأكل والمشرب؟ قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. لو شاء الله لأعنتكم أي شدد عليكم وحرج عليكم وشق عليكم بحيث أنكم لا تخالطوا اليتامى في أموالهم، لأن هذا فيه مشقة لو منعوا من ذلك، فلو شاء الله لشق عليهم، لأن الله يعني عزيز في حكمه ولكنه حكيم لا يضع الأشياء إلا في مواضعها. العزيز هو الذي يتصرف كيف يشاء، العزيز هو القوي، العزيز هو القادر الذي يعمل ما يشاء، ولكن الله عز وجل يعمل ما يشاء ولكن لا يعمل ذلك إلا لحكمة، لا يعمل ذلك إلا لحكمة، فأفعاله وأحكامه تابعة لحكمته، فلا يعمل شيئا عبثا، لا يخلق شيئا عبثا، وإنما الله عز وجل لا يفعل ذلك إلا لحكمة. ما عندنا قارئ يقرأ لنا الشرح؟ طيب نستمر في الآيات. وفي الأصل كان عندنا قارئ دائما يعني يقرأ الشرح، ولكنه في سفر حتى الآن ما رجع، وما وجدنا أحد من طلاب العلم يعني يقوم بالدرس عنه. ممكن تتبرع في المستقبل كل ليلة كذا؟ إن شاء الله. نكمل الآية التالية التي لم تتلى، وقوله هي قوله تبارك وتعالى: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن والأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. نتكلم عن الشرط الأول في هذه الآية. الله يقول: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. هذا نهي للمسلمين أن ينكحوا المشركة، أي الوثنيات، المشركة بالله عز وجل نكاحها محرم على المسلم. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، يعني هذه غاية، المشركة لا يجوز للمسلم أن يتزوجها إلا إذا آمنت، فإذا آمنت جاز نكاحها. هنا فيه أهل الكتاب، والله عز وجل قد أباح الزواج من أهل الكتاب، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. المحصنات معناها العفيفات، فالعفيفة من أهل الكتاب يجوز نكاحها مع أنها مشركة، بدليل أن النصرانية تقول عيسى ابن الله وثالث ثلاثة، وكذلك اليهودية يقولون عزير ابن الله. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى، ولكن لم ينهى نهي تحريم، حينما نهى بعض الصحابة، لأن بعض الصحابة نكحوا نصرانية أو يهودية، معاذ وغيره، فحينما نهى عمر عن ذلك سألوه هل تحرم ذلك؟ قال: لا، ولكن أخشى أن تكون مع المومسات، يعني مع النساء غير العفيفات، فهو نهى لهذا الغرض ولم ينهى للتحريم، لأن الله عز وجل أباح في كتابه النكاح من أهل الكتاب. إذن المحصنة من أهل الكتاب يجوز نكاحها، ولكن الأفضل للمسلم ولا سيما في هذه الأوقات المعروفة الآن، الأفضل والأولى له أن لا يتزوج إلا مسلمة. ليس نهيا عن ذلك بأنه لا يجوز، هذا جائز وهذا حكم شرعي، ولكن الأولى بالمسلم أن لا يتزوج إلا مسلمة، وبحمد الله بكثرة النساء المسلمات بكثرة بلا حساب، وآخر الزمان كما قال رسول عليه الصلاة والسلام يعني يكثرن النساء. وفي الوقت الحاضر كلكم يعرف ذلك، يمكن البيت الواحد في 10 بنات في ولد أو ولدين، هذا موجود الآن عند المسلمين. فبدل ما يذهب هؤلاء إلى أولئك ويتزوج منهن، والله أعلم بحالهن، والحوادث المعروفة الموجودة الآن على أن من تزوج نصرانية يعني أولاده يؤخذون وتأتي مشاكل معروفة، فالمسلم الأولى له أن يتجنب ذلك، لا نقول ذلك محرم ولكن هذا هو الأولى. وعمر رضي الله عنه نهى عن ذلك من أجل ألا يقعوا في المومسات، يعني النساء الذين يتعاطين الزنا ما أكثر ذلك عند أولئك الذين من أهل الكتاب وحتى عند غيرهم. فالله نهى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. إذن الوثنية لا يجوز نكاحها مطلقا. والأمة المؤمنة خير من مشركة، يعني أمة مملوكة خير من مشركة ولو كانت جميلة، يعني الأمة ولو كانت دميمة خير من المسلمة خير من المشركة ولو كانت جميلة ولو أعجبتكم. ثم قال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. هذا حكم قاطع، وهو أنه لا يجوز للكافر أن يتزوج المسلمة. ومع الأسف يحدث في بعض البلدان الآن أن بعض المسلمات يزوجهن أولياؤهن على بعض الكفار، هذا ذكروا لنا كثير من الإخوان الذين يأتون من تلك البلاد، والله حرم ذلك. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. فالمشرك لا يجوز له أن يتزوج المسلمة مطلقا. أما المسلم كما قلنا يجوز له أن يتزوج الكتابية، لأن الحكم يكون له والسلطة تكون له والتوجيه يكون منه. وبعض الصحابة كما قلنا تزوجوا بعض اليهوديات والنصرانيات وأسلمنا. إذن المسلم لا يجوز له أن يتزوج الوثنية، ويجوز له أن يتزوج الكتابية. أما الكافر سواء كان يهودي أو نصراني أو مشرك فلا يجوز له بحال من الأحوال أن يتزوج المسلمة. فهذا إجماع عليه من علماء المسلمين جميعا بأن الكافر لا يجوز له أن يتزوج المسلمة حتى يؤمنوا. ولعبد المؤمن خير من المشرك ولو أعجبكم. ثم قال أولئك يدعون إلى النار، يعني أولئك المشركون يدعون إلى النار ويوجهون الإنسان إلى النار، أي إلى الأعمال التي تدخل المسلم في الأمور الأخرى التي توصله إلى النار. والله عز وجل يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. نقرأ في الشرح.
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: لما نزل قول الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.
قبل هذا يسألونك عن الخمر لو تكرمت، هناك الصفحة الأولى، الصفحة الأولى عندنا.
قال أن يسألك يا أيها الرسول المؤمنون عن أحكام الخمر والميسر، فقد كانا مستعملين في الجاهلية وأول الإسلام، فكأنه وقع فيهما إشكال، فلهذا سألوا عن حكمهما، فأمر الله تعالى نبيه أن يبين لهم منافعهما ومضارهما ليكون ذلك مقدمة لتحريمهما وتحريم تركهما، فأخبر أن إثمهما ومضارهما وما يصدر عنهما من ذهاب العقل والمال والصد عن ذكر الله وعن الصلاة والعداوة والبغضاء أكبر مما يظنونه من نفعهما من كسب المال بالتجارة وبالخمر.
يعني الإنسان إذا تعاطى الخمر يحدث منه هذه الأمور التي أشار إليها: أولا يصد عن ذكر الله وعن الصلاة وتسير الشحناء والعداوة بينهم أنفسهم الذين يجتمعون على شرب الخمر، بعد قليل يصيرون مضاربة فيما بينهم، يضرب بعضهم بعض لأن عقولهم ذهبت. فالله عز وجل نهى عن هذا، لكن كما قلنا أن الأحكام الشرعية نزلت بالتدريج لأن الناس ألفوا الخمر في تلك الفترة، وكانت عندهم من الأمور التي هي في حياتهم المستمرة، لا يعيشون إلا على شرب الخمر باستمرار. فالله عز وجل بدل ما ينزعها منهم انتزاعا وينهاهم عنها يعني مطلقا أنزل هذه الآيات التي فيها هذه الحكمة. ولهذا قلت لكم كثير من الإخوان الذين يدعون إلى الإسلام ولا سيما في البلاد الأخرى، إذا جاء الإنسان وسأل عن الإسلام، إنسان نصراني ولا يهودي ولا وثني، وسأل عن الإسلام ما هو الإسلام هذا، فكثير من الدعاة ليست عنده حكمة فيقول للسائل هذا الإسلام ممكن تصوم 30 يوم لا تأكل ولا تشرب، وإذا شربت الخمر يجلدوك 80 جلدة، وإذا سرقت يقطعون يدك. هذا لما يسمع منك هذا الكلام يقول هذا الإسلام لا أريده. لكن دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أنت تقول له المطلوب منك أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا قلت هذا خلص دخلت في الإسلام، لأن هذا هو الباب الذي يدخل منه المسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه شاب وقال له أنا أريد الإسلام لكن أريد أن تسمح لي وتأذن لي في الزنا، نسمع ماذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني لو كان عند بعضنا يمكن يمد يده عليه، لكن قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أقرب. فلما قرب منه قال له أترضى هذا مع أمك وأختك وبنتك؟ فالناس لا يرون هذا. ثم دعا له ومسح على صدره فذهب عنه ذلك الوسواس الذي جاءه من الشيطان. إذن الدعوة تكون بالأسلوب الحسن، والله عز وجل قال في كتابه في رسوله صلى الله عليه وسلم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فأنت لو نظرت إنسان يرتكب بعض الأعمال المخطئة التي طلع خطأ وهي خطأ بالفعل، أنت لو جئت وقلت له أنت فيك وفيك وفيك وفيك، هم يقبل منك هذا، سيرد عليك مثل كلامك أو أكثر. والقصص الموجودة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلح للدعاة لو تأملوا فيها. جاء أعرابي ودخل هذا المسجد، أعرابي من البادية، فلما جاءه البول وقع في جانب المسجد خلص ورفع ثوبه يبول، شبوا عليه الصحابة وعملوا هذا خطأ يبول في المسجد. فلما شدوا عليه الصحابة قال رسول عليه الصلاة والسلام دعوه لا تجرموه. ثم دعاه فقال له يا أخي هذه الأماكن لا تصلح لمثل هذا، هذه الأماكن يعني المسجد وأمثاله هذه لا تصلح لمثل هذا، وإنما هذا يكون في خارج المسجد في المكان المعد له. ماذا قال ذلك الرجل؟ قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فانظر لهذا الأسلوب، المنكر الذي ارتكبه هو النجاسة الذي صار في المسجد. قال رسول عليه الصلاة والسلام هاتوا ذنوب من ماء، يعني نقول سطل الآن ماء، وجاءوا صبوا على نفس النجاسة وراحت النجاسة ذهبت وكسب ذلك الرجل، لأن البول لو حبسه سيؤثر عليه في جسمه الشخص نفسه. ثم أيضا لما يقوم سينتثر البول بدل ما يكون في مكان واحد سيتوسع في المسجد. إذن كل ما جاء به الرسول كله حكمة وكله خير، ولكن على الإخوان الذين يدعون الناس ولو كان عامي ما هو شرط، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ثم قال وذلك أضعف الإيمان، يعني المنكر كل واحد منا سواء كان عاميا أو متعلما عليه أن يغير المنكر، لكن كيف تغير ومتى تغير ومع من تغير؟ الرسول يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. أنت في بيتك ممكن يحدث الخطأ في البيت من الأولاد الذين تستطيع أن تغير بيدك، مع أن الأولاد إذا كبروا يمكن ما تستطيع، هذا الآن معروف، يعني بعض الأولاد الآن الذين أصيبوا بالعقوق ما يقدر الوالد يتكلم معهم يريد منهم السلامة، مع أن الله عز وجل أوصى بحق الوالد وقرنه بحقه. فأنت تغير بيدك الشيء الذي تستطيعه، فإن لم تستطيع بيدك الرسول قال فبلسانك، يعني أنهى عن المنكر بلسانك، كل هذا لا يصلح وهذا لا ينبغي، ولكن بالأسلوب الحسن. إذا لم تستطع ويأتي في وقت من الأوقات الإنسان لا يستطيع أن يغير المنكر لا بيده ولا بلسانه، فعليه أن يكره ذلك بقلبه، بمعنى أنه لو رضي هذا بقلبه وصار مطمئن إليه فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول ليس وراء ذلك مثقال ذرة من إيمان، يعني معناه أن الإيمان ذهب من قلبك، إذا حتى قلبك لا يتأثر لهذا المنكر، فإذا وصلت إلى هذه الدرجة فمعنى ذلك أن إيمانك أصبح هباء، لأنه لم يبقى وراء ذلك مثقال ذرة من إيمان. إذن المنكر كل واحد يغير، ولكن بالأسلوب الحسن، حتى في بيتك مع جيرانك مع إخوانك في السوق في الطريق في أي مكان، ولكن بالأسلوب الذي يقبله منك الناس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن المسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فإذا كان هذا يرتكب أخطاء وأنت تحب له أن يكون مثلك ويترك هذه الأخطاء، فقدم له النصيحة بالأسلوب الذي يقبله منك، ولا تعنف عليه ولا تشد عليه. نعم.
فأخبر أن إثمهما ومضارهما وما يصدر عنهما من ذهاب العقل والمال والصد عن ذكر الله وعن الصلاة والعداوة والبغضاء أكبر مما يظنونه من نفعهما من كسب المال بالتجارة بالخمر وبالخمر وتحصيله بالقمار والطرب للنفوس عن تعاطيهما. وكان هذا البيان زاجرا للنفوس عنهما، لأن العاقل يرجح ما ترجحت مصلحته ويجتنب ما ترجحت مضرته. ولكن لما كانوا قد ألفوهما وصعب التحتيم بتركهما أول وهلة، قدم هذه الآية مقدمة للتحريم الذي ذكره في قوله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، إلى قوله منتهون. وهذا من لطفه ورحمته وحكمته. ولهذا لما نزلت قال عمر رضي الله عنه: انتهينا.
حينما نزلت الآية الأخيرة في سورة المائدة التي كما ذكرنا لكم، هذه الآية الأولى يسألك عن الخمر والميسر يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس، والآية في سورة النساء: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم ختمت بهذه الآية التي هي القاطعة في التحريم. فقال عمر رضي الله عنه: انتهينا. فهل أنتم منتهون؟ قال: انتهينا. فالصحابة رضوان الله عليهم كما قلنا يمتثلون أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بدون سؤال، حينما ينزل الوحي ما عليهم إلا التسليم. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما نزل عليه الوحي بلغ، وحينما بلغ الصحابة في نفس اللحظة يعني كسروا الدنان ورموا الذي في أيديهم وانتهوا عن شرب الخمر وعن المعاملة به. تعرفون الآن في هذا الزمن كثرة الشرور، ولا سيما في هذه المسكرات المفسدة التي هي من جميع الأنواع التي هي كلها إفساد. والله أخبر على أن الذين يسعون في الأرض فسادا إنما جزاؤهم أن يقتلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فالذين يسعون في الأرض فسادا أكبر الفساد أنهم أوردوا هذه المسكرات والمخدرات بجميع الأنواع المختلفة. والعلماء بيّنوا على أن كل مسكر حرام، ليس معنى الخمر هو ما يصنع من العنب والتمر والزبيب فقط، وإنما جاء في الحديث أن كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. فلا يجوز لإنسان أن يتعاطى شيئا وهو مسكر. ولكن كثرت الشرور فجاءوا بهذا مثل البودرة بهذه الحبوب وتسلطوا على الناس، وهذا من أعداء المسلمين للإسلام. تشاهدون أكثر الحوادث أنهم أوردوا هذه الأشياء وأدخلوها لهذه البلاد التي تقيم شرع الله على عباد الله، أنهم وصلوا إلى أن يبتلعوها في بطونهم، يبتلع الحبوب في بطنه ثم يدخل بها ما عنده شيء. ولكن الله يسلط عليه المفسد، ربنا يسلط عليه. فحدثت حوادث، دخلوا جماعة بهذه الصورة وتبين ما عندهم، وعند الجماعة الذين يستقبلون هؤلاء ويتابعونهم عندهم عدة وسائل. من الوسائل أن فيه كراسي كهربائية، هذه الكراسي الكهربائية يجلسون هذا المتهم عليه، فإذا جلس عليه طلع ذاك البيض منه، يعني الذي في قلبه كله يطلع من قلبه ونشره أمام الناس في عدة حوادث حدثت. فهذا الرجل الذي يعمل مثل هذا ماذا جزاؤه في هذه الدنيا؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. ونعرف في هذه البلاد التي تقيم حدود الله أنها تقيم الحد على هؤلاء المفسدين. هؤلاء المفسدون حينما يقام عليهم الحد نسمع من الدول التي تريد حقوق الإنسان تقول أن لهؤلاء حقوق الإنسان. يعني لماذا يقتلون؟ يعني لماذا حقوقهم تهدر؟ ما هي الحقوق اللي لهؤلاء؟ هذا الذي يأتي ويشد شباب المسلمين من الرجال والنساء ويأتي بهذه المفسدات بهذه الصور السيئة كانت يعملوا في الحذاء، يعملوا في عدة أماكن، إلى أن وصلوا إلى هذه الدرجة ابتلعوه في بطونهم، ولكن الله سلط عليهم. فمثل هؤلاء الذين يقدر الله عليهم فيقبض عليهم ويحالون للمحاكم الشرعية وتصدر هذا الحكم الذي حكم الله به عز وجل على المفسدين، نجد من يقولون أن هناك حقوق للإنسان يدافعون عن هؤلاء المجرمين ويقولون لماذا يعني يعمل بهم ذلك العمل، وهذا مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم لا يعرفون حقوق الإنسان، هم الذين أخذوا حقوق الإنسان وانتهكوا حقوق الإنسان في الدنيا كلها. نعم.
فأما الخمر فهو كل مسكر خامر للعقل، خامر العقل وغطاه من أي نوع كان، وغطاه من أي نوع كان. وأما الميسر فهو كل،
يعني هذا الآن الذي يسمونه ويسكي، يسمونه مشروبات روحية، يسمونه بأي اسم من الأسماء، هذا كله خمر، ما دام مسكر فهو خمر، يعني ليس الخمر من شيء معين فقط، وإنما كل شيء يسكر فهو خمر مهما سمي بهذه الأسماء. وقد قال رسول عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان يأتوا أناس يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، ويسمون هذه الأشياء بغير اسمها، يسمون الخمر ويسكي، يسمون مشروبات روحية، ويحسنون بهذه الأسماء لهذه الأشياء المفسدة. فالقاعدة العامة عند العلماء جميعا أن كل مسكر من أي نوع كان فهو خمر، وله حكم الخمر بمعنى أنه يحد صاحبه، وأنه يكون عاصي الذي يتعاطاه ويشربه، وأن الذي يأتي به أن يأتي بالمخدرات بالأشياء المفسدة فذاك جزاء كما نص الله على ذلك في كتابه. أما من شرب الخمر والخمر المعروف هذا الذي يتعاطونه ولم يكن يأتي بأشياء مفسدة للناس فهذا يقام عليه الحد. نعم.
وأما الميسر فهو كل المغالبات التي يكون فيها عوض من الطرفين من النرد والشطرنج، وكل مغالبة قولية أو فعلية بعوض سوى مسابقة الخيل والإبل والسهام.
يعني المغالبة من طرفين، المغالبة من طرفين، وهؤلاء المغالبة من الطرفين كل واحد يدفع مال وإذا غلب الثاني يأخذه، فهذا داخل في الميسر عموما. أما الذي أذن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام فهو المسابقة في الخيل وفي الرمي وفي الثالث عندك
الإبل.
نعم، في الإبل، يعني المهم المسابقة في الرمي لأن هذا فيه إعانة وتدريب على الجهاد، وفي
الخيل والإبل والسهام،
والإبل والسهام، الرمي بالسهام، فهذا أدل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه ثلاثة الأشياء. أما ما عداها مما يعمله الناس الآن فهذا كله داخل في الميسر، أي في الكمار، يا نصيب وما يشبهه، هذا كله داخل في هذا.